نشرة بأهم الأخبار. تظاهر اليوم مئات المعوقين العراقيين الذين يتلقون مساعدة من منظمة كير الإنسانية، وذلك للمطالبة بالإفراج عن مسؤولة المنظمة مارغريت حسن التي تم اختطافها في 19 من الشهر الجاري في العراق. ورفع المعوقون صورة كبيرة لمارغريت التي تنشط مع منظمة كير في العراق منذ أكثر من 10 سنوات، وتجدر الإشارة إلى أن أي مجموعة مسلحة لم تعلن حتى الآن مسؤوليتها عن خطف مارغريت حسن التي ظهرت في شريط عرضته قناة الجزيرة الفضائية يوم الجمعة الماضية وهي تحث رئيس وزراء بريطانيا توني بلير على إنقاذ حياتها عبر سحب القوات البريطانية من العراق. أكد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم في مؤتمره الصحفي الشهري أن إعادة انتشار الجنود البريطانيين من جنوب العراق إلى وسطه تشكل عملية محدودة وستكون لفترة زمنية محدودة أيضا. بلير أضاف أيضا أن القضية الرئيسية هي الانتخابات العراقية في كانون الثاني المقبل، وإذا ما تمكن العراقيون من انتخاب حكومتهم فإن مبررات الإرهابيين ستسقط كليا حسب تعبير رئيس الوزراء البريطاني الذي أشار إلى أن ما يسعى إليه الإرهابيون هو عرقلة سير الانتخابات في العراق. أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم اعتقال 5 من المنفذين 9 لاعتداءات سيناء التي أسفرت عن سقوط 32 قتيلا على الأقل بينهم العديد من السياح الإسرائيليين. وزارة الداخلية المصرية أعلنت أن 2 من المنفذين، أحدهم فلسطيني يدعى أياد سعيد صالح والآخر مصري يدعى سليمان أحمد صالح، قتلا في السيارات المفخخة التي انفجرت أمام فندق رطابة. الداخلية المصرية أوضحت أيضا أن 2 من منفذي الهجمات في منتجع رطابة في سيناء تمكنا من الهرب، وتواصل الشرطة المصرية جهودها للقبض عليهما، وهما محمد أحمد صالح الذي اشترك بشكل مباشر في تنفيذ الهجوم، وحماد جمعة الذي لم تحدد الوزارة دوره على وجه الدقة. تظاهر مئات الأكراد اليوم في مدينة كركوك للمطالبة بضمها إلى إقليم كردستان. وقال عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردستاني نجاة حسن كريم إن تظاهرته هي رسالة موجهة إلى من يحاول تهميش الأكراد وعدم منحهم حقوقهم، مشددا على أن كركوك مدينة كردية. وحذر المسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني، حذر من أن الأكراد سيرفضون الانتخابات في العراق إذا ما بقي الوضع على ما هو عليه في كركوك ولم تتم إعادة العرب الوافدين إلى مناطقهم الأصلية وعودة الأكراد المرحلين إلى المدينة. ولفتت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى أن المتظاهرين رفعوا أعلام إقليم كردستان ولافتات تطالب بضم كركوك بالإضافة إلى صور مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني. من إذاعة العراق الحرة نواصل مستمعي الكرام متابعتنا لأبرز الأخبار. قتل اليوم 12 عراقيا في انفجارات سيارات واشتباكات متفرقة، كما جرح 3 جنود استراليين في أول هجوم على فرقتهم منذ انتهاء الحرب في العراق. وقد أعلنت القوات الأمريكية أن انفجارا وقع صباح اليوم في وسط بغداد تسبب في مقتل 3 عراقيين، فيما أصيب 6 آخرون على الأقل بجروح. في السياق ذاته تعرضت قافلة عسكرية أسترالية مكونة من 3 عربات تعرضت اليوم إلى هجوم قرب السفارة الأسترالية في بغداد. وقال المتحدث باسم قوات الدفاع الأسترالية إن هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها آليات أسترالية لهجوم مباشر. عبر الرئيس الأمريكي جورج بوش عن قلقه أزاء مخاطر وقوع اعتداءات إرهابية قبل انطلاق الانتخابات الأمريكية في 2 من الشهر المقبل. وأضاف بوش في مقابلة بثتها شبكة ABC التلفزيونية الأمريكية، أضاف أن الحكومة لا تملك معلومات مؤكدة حول إمكانية حصول مثل هذا الهجوم، لكنه شدد على أن أجهزة الأمن الأمريكية ستتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع وقوع أي اعتداء. وفيما يتعلق بالوضع في العراق والخسائر البشرية والمادية التي تكبدتها الولايات المتحدة حتى الآن، قال الرئيس الأمريكي إن الكلفة ستكون عالية جدا إذا ما تراجعت الولايات المتحدة في العراق قبل إنجاز المهمة، وهي مساعدة العراق على أن يصبح دولة حرة في وسط الشرق الأوسط الكبير. على صعيد ذي صلة قال وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أن أياما سودا ستمر على الولايات المتحدة في العراق، لكنه أكد أن بلاده ستنجح في نشر الديمقراطية. وأضاف باول في مقال نشرته اليوم صحيفة الحياة اللندنية أنه لو نجحنا وسننجح فإن صورة الولايات المتحدة ستتغير بالكامل في الشرق الأوسط، وسيكون العراق دولة ديمقراطية حرة. نقلت صحيفة بوسنية عن مدير الجهاز المكلف بشؤون الإرهاب والحرب غير التقليدية في الكونغرس الأمريكي يوسف بودانيسكي أن شبكة إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة تنشط في البوسنة. وأضاف بودانيسكي الذي أجرى محادثات مكثفة في البوسنة الأسبوع الماضي أن ممثلي الأسرة الدولية بالإضافة إلى السلطات المحلية على علم بهذا الواقع. من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة لأبرز أخبار الساعة، شكرا على المتابعة.
مستمعينا الكرام، الزميل ناظم ياسين تابع آخر تطورات الوضع السياسي والأمني في العراق في ملف اليوم الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. ومن أبرز محاوره اليوم: جماعة الزرقاوي تعلن مسؤوليتها عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل مجندين عراقيين قرب بعقوبة، وهيئة علماء المسلمين تهدد بمقاطعة الانتخابات إذا شنت القوات الأمريكية هجوما متوقعا على الفلوجة، وبغداد تبلغ واشنطن باختفاء كمية كبيرة من المتفجرات. أعلنت جماعة يقودها حليف القاعدة أبو مصعب الزرقاوي الأحد مسؤوليتها عن قتل 49 متطوعا في إحدى أشد الهجمات دموية على قوات الأمن العراقية. وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن تنظيم القاعدة للجهاد في بلاد رافدين، وهو الاسم الجديد لجماعة الزرقاوي، أعلن مسؤوليته عن الهجوم في بيان نشر على موقع بشبكة الإنترنت يستخدمه المتشددون. السلطات العراقية أعلنت العثور على جثث بالقرب من عقوبة. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن الناطق باسم وزارة الداخلية أن الضحايا المتطوعين يتحدرون من محافظات الجنوب وكانوا عائدين إلى منازلهم بثلاث حافلات ركاب عندما وقعوا في المكمن في محافظة ديالى بحسب تعبيره. ونقل عن وزير الدفاع العراقي حازم الشعلان القول بأن أولئك الذين قتلوا المجندين سيواجهون أشد عقوبة. وكان العقيد جاسم السعدي الضابط في الحرس الوطني العراقي في مندلي أعلن العثور على الجثث قائلا:
23 على 24 ساعة بالعشرة بالليل استخبرنا احنا ومديرية شرطة مندلي بوجود مجزرة من القتلى على طريق بدرة قزاني، فتم تشكيل مفرزة مشتركة من قبل الحرس الوطني ومديرية شرطة مندلي، وانتقلنا إلى مكان الحادث اللي يبعد عن ناحية مندلي ما يقارب 80 أو 70 كيلو. فوصلنا الساعة 11 تقريبا فلقينا جثث، كل 12 جثة ممطولة على وجوهها وقايمين بالإعدام، في رؤوسهم طلقات، واحدة من السيارات حارقينها. طبعا الآن 36 جثة عندي موجودة الآن.
هذا وشهد يوم أمس مقتل أول دبلوماسي أمريكي في العراق منذ الحرب التي أطاحت صدام حسين في العام الماضي. رويترز نقلت عن ناطق باسم السفارة الأمريكية في بغداد أن الدبلوماسي ضابط الأمن أد سايتس قتل الأحد في هجوم بالهاون في معسكر النصر، وهو مقر عسكري أمريكي قرب المطار الدولي. وأفادت فضائية الجزيرة بأن الجماعة التي تعرف باسم الجيش الإسلامي في العراق أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم. Thank you. على صعيد الانتخابات المزمع إجراؤها في كانون الثاني المقبل، هددت هيئة علماء المسلمين بمقاطعتها إذا شنت القوات الأمريكية هجوما متوقعا على مدينة الفلوجة. وجاء في تقرير بثته رويترز من بغداد أن من شأن أي دعوة من هذا القبيل تطلقها هيئة علماء المسلمين التي ساعدت في التفاوض للتوصل إلى اتفاقات لوقف النار في الفلوجة وإطلاق سراح رهائن، أن تتردد أصداؤها بين أوساط الطائفة السنية وأن تقوض بشدة من مصداقية الانتخابات. محمد الفيضي الناطق باسم الهيئة التي تضم عددا من رجال الدين السنة البارزين صرح بأنه في حالة اجتياح الفلوجة أو استمرار قصفها فإن العلماء سيدعون العراقيين إلى مقاطعة الانتخابات، وأضاف أن الهيئة لن تشارك في أي عملية سياسية تتم في ظل الاحتلال أو تحت إشراف مباشر منه، موضحا أن أي عملية من هذا القبيل لن تكون شرعية على حد تعبيره. وذكر أن الدعوة إلى المقاطعة لن تقتصر على الطائفة السنية ولكنها ستتسع لتشمل كل العراقيين. التقرير أشار في هذا الصدد إلى أن علماء من الطائفة الشيعية دعوا في المقابل إلى مشاركة واسعة في الانتخابات التي يأملون أن تعطيهم أخيرا القول الفصل في المستقبل السياسي لبلادهم بحسب تعبير رويترز. في محور آخر، قالت صحيفة أمريكية بارزة الاثنين إن الحكومة العراقية أبلغت واشنطن والمفتشين الدوليين باختفاء نحو 380 طنا من المتفجرات التقليدية من منشأة القعقاع العسكرية الحساسة السابقة. رويترز أفادت نقلا عن صحيفة نيويورك تايمز بأن مسؤولين في البيت الأبيض والبنتاغون بالإضافة إلى وزير عراقي واحد على الأقل أقروا باختفاء هذه المتفجرات من الموقع المذكور أثناء عمليات النهب واسعة النطاق التي أعقبت غزو العراق في آذار العام الماضي. وذكرت الصحيفة أنه لم يتم إبلاغ كوندوليزا رايس مستشارة الأمن القومي الأمريكي باختفاء المتفجرات إلا خلال الشهر الماضي، مضيفة أنه لم يتضح ما إذا كان الرئيس جورج دبليو بوش قد علم بالأمر. كما نسب إلى مسؤولين أمريكيين القول إن أوامر صدرت لقوة العمل التابعة لوكالة المخابرات المركزية والتي تتولى البحث عن الأسلحة غير التقليدية في العراق بإجراء تحقيق في اختفاء هذه المتفجرات. وقالت الصحيفة إن من بين المخاوف التي تساور خبراء الأسلحة إمكان استخدام هذه المتفجرات في الهجمات على القوات الأمريكية أو العراقية. أخيرا، وفي محور المواقف الدولية، نقلت فرانس برس عمن وصفتها بمصادر دبلوماسية في القاهرة أن مشروع البيان الختامي لمؤتمر شرم الشيخ في شأن العراق والمكون من 9 نقاط لا يشير إلى جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية ولا إلى موعد الانتخابات. وأضافت المصادر أن مشروع البيان الختامي الذي أعدته مصر سيسلم إلى سفراء الدول والمنظمات المعنية لكي تقترح التعديلات التي ترغب في إدخالها من أجل إعداد صيغة نهائية تعرض على المؤتمر المقرر عقده في 22 و23 من تشرين الثاني المقبل. وأفيد بأن مشروع البيان يؤكد على احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه ومبدأ عدم التدخل في شؤونه الداخلية والدور المحوري للأمم المتحدة في العملية السلمية. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، بعد أن تابعنا ملف العراق الإخباري نستمع إلى حديث لعضو المجلس الوطني خسرو الجاف يدين فيها عملية إعدام عدد من عناصر الحرس الوطني في ديالى. جمان العبيدي عدت هذا التقرير من قاعة المجلس الوطني العراقي.
احتلت القضايا الساخنة على الساحة العراقية أهمية كبرى ضمن جلسة المجلس الوطني العراقي المؤقت لهذا اليوم الاثنين، حيث أدان جميع الأعضاء العملية الإجرامية التي استهدفت 49 من أفراد الحرس الوطني. وحول هذا الموضوع تحدث السيد خسرو الجاف عضو المجلس الوطني العراقي المؤقت.
هي القضية اللي صارت تعرف اليوم القضاء العامة كان وكان مخصص للقضاء العامة دائما 15 دقيقة، ولكن هذه المرة تجاوزت أكثر من ساعة ونصف أو ساعتين. القضية الساخنة هي كان هاي مجزرة اللي صارت بين مندلي وبدرة، اللي مجموعة من شباب العراق الغير مسلحين وقعوا في كمين وذبحوا ذبح الخرفان. فهذه المسألة كان مسألة حادة، والمهم أهم من ذلك بأن هذه المسألة تكررت، إذن معناته هناك اختراقات أمنية لداخل هذه المعسكرات وداخل الأجهزة الأمنية. اللي تكلمنا به هو اللجنة الأمنية يجب أن يتدخل في هذا الموضوع، على الأقل نحن ليس يعني جهة منفذة، نحن استشاريين أو نحاول أن نعرف ما هي الحقيقة. ولهذا أعتقد نطلب من وزير الدفاع أن يأتي إلى هنا للتوضيح ذلك.
وتحدث الجاف كذلك حول قضايا الفساد الإداري المنتشرة في الوزارات والدوائر.
قضية أخرى عن قضية الفساد والرشاوي اللي متواجدة بشكل العقل لا يتصور، مثل لها جذور أعتقد وزادت طين بلة بعد هذا التسيب الأمني اللي متواجد، عندما لا يوجد القانون بشكل دقيق، هناك قتل، هناك خطف، هناك رشوة، هناك سرقة، هناك كل ما يتعلق بهيكلية القانون تضعف أمام تواجد المجرمين وسفله.
كان هذا الصوت للسيد خسرو الجاف عضو المجلس الوطني العراقي المؤقت، والذي تحدث فيه حول جلسة المجلس الوطني العراقي المؤقت والتي تناولت القضايا الساخنة ومنها مقتل 49 شخصا من أفراد الحرس الوطني، وكذلك قضية الفساد الإداري. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
خلام لاصحاب القدامى رحبوا بيك شدات الورد طلعوا كثر الحنين بحرق نادي حنين الأرض للأمطار حني 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 سألتهم 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 أمي العزيزة وينها وين مثل الطفل تاخذني باللحظة قالوا يا غريب الغربة ألوان انت تغربت ما بين بلدان وهي تغربت في دارها سنين تعيش انت تعيش انت تعيش انت صبرها والزمن خان يا يوم يا
سيداتي وسادتي، يعود الزميل ناظم ياسين لمتابعة آخر تطورات الأوضاع الأمنية في العراق في هذا الملف القصير.
مستمعين الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية كما تناولتها وكالات الأنباء ومراسلو إذاعة العراق الحر في تقاريرهم من مواقع الأحداث. ونبدأ في بغداد، حيث أسفر انفجار سيارة مفخخة في الكرادة عن مقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين بجروح. مراسلنا في بغداد وافانا بالتفاصيل التالية.
أسفر انفجار سيارة مفخخة استهدفت رتلا عسكريا أستراليا في منطقة الكرادة من العاصمة بغداد في الساعة 8 من صباح اليوم الاثنين عن مقتل 4 عراقيين وإصابة 7 آخرين بالجروح. وأكد شهود عيان إن الانفجار استهدف رتلا عسكريا تابعة للجيش الأسترالي كانتا في طريقها لاجتياز الجسر المعلق الواصل إلى المنطقة الخضراء، مما أدى إلى تدمير العرب المدولبة الأولى بالإضافة إلى جرح جنديين استراليين.
جاءت ماليبه هنا واقفة صاحبها كنا احنا وجارينا قاعدين هنا، قال جارينا هذا عافه وراح الماليبه، ماليبه تاكسي فتحت جام مالتها، انا رحت البيت بعد ما اصل للباب صار الانفجار. جات على ابويا هنا، ابويا هنا رجلة اخذناه اخذ عمي وراح للمستشفى، الماليبه كانت هنا واقفه، اما لما فاتها صار الانفجار هنا.
وذكر الشهود أن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة نوع ماليبو تم تفجيرها عن بعد بعد أن تركها سائقها ولاذ بالفرار، كما وصفه أحد شهود العيان في الموقع.
استهدفت القوات الاسترالية المدرعات، أي ذبها راح على بعد فجرها، يعني وقد يعني تانى على المدفوت السيارات لابس دجداشة قصيرة، ملتحي صاحب لحية أي نعم شافوه أشخاص وطلع من يعني منها مو طبيعي، مش الشخص شافه فما يعني ما دار لبال شخص من جماعتنا جوارنا ما دار لبال، فأثناء مرورهم فجرها.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وننتقل إلى شمال البلاد، حيث أعلنت جماعة متشددة مسؤوليتها عن اغتيال قائد الشرطة في مدينة أربيل، وهددت بقتل الزعيم الكردي مسعود بارزاني. رويترز أفادت بأن جماعة جيش أنصار السنة نشرت على شبكة الإنترنت الأحد بيانا يعلن قتل العقيد طه أحمد كرسالة لبارزاني، ولم يرد تأكيد من جهة مستقلة للهجوم، كما لم يتسنى التحقق من صحة نسبة البيان. وفي الموصل، إن فجرت سيارة مفخخة الاثنين أمام مبنى مجلس محافظة نينوى ما أدى إلى مقتل عدد من رجال الشرطة. مراسل إذاعة العراق الحر وافانا بتفاصيل هذا الحادث ومستجدات أخرى على الصعيد الأمني في سياق المتابعة التالية.
قتل نحو 4 أشخاص من رجال الشرطة الذين يقومون بحراسة مبنى محافظة نينوى، وذلك على أثر انفجار سيارة مفخخة صباح اليوم الاثنين بالقرب من المبنى ذاك. السيارة المفخخة كانت من نوع أوبل فيكترا، وبحسب المعلومات الأولية التي أدلى بها أحد كبار الموظفين في محافظة نينوى الموصل، لم يشأ ذكر اسمه لأسباب أمنية، أن العملية استهدفت أصلا ضرب اجتماع أسبوعي لمسؤولي وأعضاء مجلس المحافظة يعقد أيام الاثنين من كل أسبوع. وقبل هذا الحادث بنحو النصف ساعة جرت محاولة لاغتيال أحد ضباط الشرطة المعروفين ويدعى معتز أحمد، والذي نجا من المحاولة تلك بأعجوبة، فيما جرح 3 من مرافقيه بجروح خفيفة. من جانب آخر، شهدت أحياء متفرقة من الموصل على امتداد 24 ساعة الماضية موجة من الاغتيالات، طالت أشخاص من أصناف شتى. صاحب مكوى باسم محمد الجبوري اغتيل داخل مكواه في محين باسم عطشانة، وأمام باب داره من جامع حسيب زكريا في محلة النبي يونس اغتيل مواطن باسم عمار جامشي، وفي حي المثنى اختطف مواطن يدعى عامر مليح الدريمي مدير الخدمات في بلدية الموصل، وبحسب في البلدية أنه قتل. مصدر في الشرطة أفادنا أن نحو 10 أشخاص اغتيلوا على مدى 24 ساعة الماضية. أحمد سعيد، العراق الحر، الموصل.
ومن بعقوبة وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية لمستجدات الأوضاع الأمنية.
اليوم الاثنين قتل الدكتور علي عبد الكاظم أستاذ الفيزياء في جامعة صلاح الدين جراء انفجار عبوة ناسفة جرحت في منطقة الغازية كانت تستهدف دورية للحرس الوطني، وأسفر الحادث كذلك جرح 4 مواطنين مع أضرار بالسيارة. ومن جانب آخر، قتل أحد أفراد الحرس الوطني في تقاطع خرنابات العبارة شمال مدينة بعقوبة جراء انفجار عبوة ناسفة وجرح 3 أشخاص كانوا ضمن الدورية مع أضرار بالسيارات القريبة من الحادث. وفي طريق بغداد بعقوبة انفجرت عبوة ناسفة أخرى بالقرب من نقطة سيطرة للحرس الوطني بمنطقة الغالبية أيضا، استهدفت دورية للحرس الوطني وأسفر الحادث عن جرح 3 أفراد من الحرس وتضرر السيارة بأضرار بالغة. ومن جانب آخر، انفجرت عبوة ناسفة جرحت في الطريق العام أمام كلية التربية جامعة ديالى في مدينة بعقوبة، استهدفت دورية عسكرية أمريكية وأسفرت عن عطب سيارة نوع همر وجرح مواطن وأضرار بالأقسام الداخلية والأبنية الجامعية القريبة من الحادثة. وأعلن مصدر في المغدادية أن قذيفتيها وانسقطت على مبنى قائم مقامية قضاء المقدادية وأسفرت عن ألحاق أضرار في المبنى وتهشم زجاج النوافذ. أما اليوم ظهر اليوم الاثنين شب حريق في مخازن مديرية ماء ديالة الواقع على طريق هويدر بعقوبة، وأهرعت سيارات الإطفاء لإخماد الحريق، وما زالت النار مشتعلة بكثافة عالية لحين إعداد التقرير، ولم تعرف أسباب الحادثة. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
أخيرا ومن جنوب البلاد، أفاد مراسلنا في البصرة بأن عبوة ناسفة انفجرت أمام أحد المستشفيات دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات. التفاصيل في سياق المتابعة التالية.
انفجرت في الساعة السادسة مساء يوم الأحد عبوة ناسفة أخرى كانت مزروعة أمام مستشفى الفيحاء بمحافظة البصرة العسكري سابقا. وقال الناطق الإعلامي لمديرية شرطة البصرة لإذاعة العراق الحر أن العبوة كانت ثقيلة العيار لشدة صوت الانفجار الذي سمع على مسافة بعيدة من موقعه ومن خلال الفجوة التي أحدثها في المكان، إلا أن انفجارها لم يؤدي إلى وقوع خسائر بشرية أو جرحى بسبب خلو الشارع والمكان من السابلة وقت الانفجار، لأنه كان وقت ساعة الإفطار، إلا أنه أحدث أضرارا ببعض السيارات المركونة أمام المستشفى وحسب تصريحه هذا، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الانفجار. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية. شكرا لإصغائكم.
وبموجب طلبنا ستستمر القوات المتحركة.
Rise of Iraqi democracy is bringing hope to reformers across the
Middle East. صدام ممكن واحد يغفر له ابدا، لانه الاعمال اللي
You Iraqis must now take responsibility for your future of hope.
وان شاء الله ما كفرق احنا بين سنة وشيعة.
هذا نصر وطني لجميع العراقيين انه ترجع السيادة
لبلادنا. عماد جاسم، إذاعة العراق.
نبيل الحيدري، بغداد.
جمان العبيدي، إذاعة العراق.
فلاح حسن، إذاعة العراق.
خماء المحسن، إذاعة العراق الحر.
علي الياسي، إذاعة العراق الحر.
محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
سيداتي وسادتي، مرحبا بكم في متابعة أخرى للصحف العربية الصادرة هذا اليوم، أعدتها الزميلة سميرة علي مندي. نبدأها بأبرز العناوين. في المستقبل اللبناني نقرأ: التوحيد والجهاد تغير اسمها إلى تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين. القوات الأمريكية تعتقل مساعد الزرقاوي غانم حمي الصقر. منظمو الانتخابات العراقية مرتاحون إلى التحضيرات ويتوقعون وصول مزيد من خبراء الأمم المتحدة. اليمن تتهم البنتاغون بدفع الجنود الأمريكيين من أصول عربية ويمنية إلى الحرب في العراق. وفي السفير نقرأ: مجازر متنقلة تقتل 74 من الأمن العراقي. CIA تنقل سرا معتقلين من العراق. سميرة، لفت نظري العنوان الذي نشر في صحيفة المستقبل اللبنانية الذي يقول إن اليمن تتهم البنتاغون بدفع الجنود الأمريكيين من أصول يمنية إلى الحرب في العراق. ترى عن ماذا يتحدث هذا التقرير؟
بالتأكيد فريال، صحيفة المستقبل اللبنانية ذكرت بأن الحزب الحاكم في اليمن المؤتمر الشعبي العام اتهم أمس وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بدفع عشرات الآلاف من الجنود من ذوي الأصول العربية وخصوصا اليمنية إلى جحيم المعارك في العراق على حد وصفه. ونسب الحزب في بيان أصدره اليوم إلى عائدين يمنيين من العراق أنهم فوجئوا بوجود آلاف الجنود من ذوي الأصول العربية يحاربون في العراق، وكانوا يتحدثون معهم بالعربية بل وباللهجة اليمنية تحديداً. وأشار الحزب إلى أن مختار الشرعبي أحد الطلاب العائدين حديثا من العراق أصيب بالذهول حينما اقترب منه جنديان من قوات المارينز وألقيا عليه التحية بالعربية في أحد شوارع العاصمة العراقية بغداد. وقال الشرعبي أن الجنديين سألاه أنت يمني، وعندها عرف من لكنتهما بأنهما من أصل يمني، مضيفا لقد فوجئت حينما أخبرني الجنديان أنهما من محافظة إب اليمنية وتحديدا من مديرية السدة، وأنهما ليسا الوحيدين بل هناك الكثير من الجنود من ذوي الأصول العربية الذين زج بهم البنتاغون الأمريكي في العراق ضمن قوات الاحتلال الأمريكي، بحسب ما جاء في صحيفة المستقبل اللبنانية.
والآن مستمعينا الأعزاء نتابع أبرز ما نشر عن الشأن العراقي في الصحف السورية الصادرة هذا اليوم من خلال مطالعة مراسلنا في دمشق جنبلاطشكاي.
في عمود رأي صحيفة الثورة السورية اليوم طالب محمد خير الجمالي بإحالة قضية الحرب الأمريكية البريطانية على العراق إلى محكمة العدل الدولية بعد أن ثبت عدم صحة الذرائع التي شنت الحرب على أساسها. وقال بات العالم يسأل إذا كانت أسلحة الدمار الشامل واتهام العراق بعلاقته مع القاعدة وما ذريعتا الحرب، وثبت من بعد كما ثبت من قبل عدم وجود ولو دليل واحد على صحتهما، فلماذا شنت الحرب إذن؟ وماذا عن حكم القانون الدولي فيها وفي نتائجها المأساوية وفي مرتكبيها والجرائم التي ارتكبت خلالها؟ أما الأهداف الحقيقية للحرب فقد اعتبر الصحفي السوري أنها تتوضع في عدة نقاط. أبرزها أولا تدمير العراق أمريكيا وإعادة إعماره من ماله الخاص أمريكيا لتخرج الشركات الأمريكية بأرباح خيالية من هذه اللعبة. ثانيا السيطرة على نفط العراقي بعدما تأكد أنه يشكل أكثر من 12% من الاحتياط العالمي. ثالثا إشغال العربي عن قضية الصراع مع المشروع الصهيوني بأزمة نازفة جديدة في جسدهم القومي هي الأزمة العراقية، خدمة لإسرائيل وسياساتها التوسعية. رابعا تجسيد نزعة الأبطرة الأمريكية بنمذجة المنطقة وفق النمط السياسي والاقتصادي والثقافي الأمريكي عبر إعادة هيكلتها وطرح مشاريع التغيير القصري لبناها السياسية والاقتصادية والثقافية. وأضاف من هنا فإن الحرب على العراق كانت حربا غير شرعية، وهي كذلك لا لأنها لم تحظى بقرار دولي من مجلس الأمن فقط، بل أيضا لسقوط مسوغاتها وتهديد الاستقرار الإقليمي والسلم الدولي، وهذا كله يجعل الحرب على العراق في عرف القانون الدولي جريمة دولية، كونها تشكل انتهاكا لهذا القانون الذي يحظر على الدول اللجوء إلى القوة المسلحة في حل خلافاتها ومعالجة الأزمات الدولية. وفي نهاية مقاله المنشور في صحيفة الثورة تساءل محمد خير الجمالي عن إمكانية تحويل القضية إلى محكمة العدل الدولية، وقال يفكر نواب من حزب العمال البريطاني بمطالبة الأمين العام للأمم المتحدة إحالة الملف العراقي إلى محكمة العدل الدولية لمقاضاة مهندسي الحرب على جريمة خوضها دون أسباب موضوعية. فهل نشهد هذه الفكرة وقد تحولت إلى حقيقة على أرض الواقع انتصارا لشعب العراقي وقضيته العادلة؟ جامبولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
وبهذا أعزائي وصلنا إلى نهاية جولتنا على صحف عربية صادرة في لبنان وسوريا. شكرا لمتابعتكم، مع تحيات ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحرة
في براغ.
راحوا نساني وجفا اللي وعد ما وفا راحوا نساني وجفا اللي وعد ما وفا يا قلبي ايش الراي ما للوفا ايش الراي يا قلبي ايش الراي ما للوفا ايش الراي وتريد جرح جديد جرح جديد جروحك حبيبي كفا نساني حنان اعتب على الايام انطيت كل الحنان اعتب على الايام من يرحم المهموم المهموم والعمر شمع الطفا نساني سدوا وجه الباب كانوا يا عين أحباب سدوا وجه الباب سهران طول الليل طول الليل ما نام جفني وغفى نساني
راحوا نساني وجفا اللي وعد ما وفا يا قلبي ايش الراي ما للوفا ايش الراي يا قلبي ايش الراي ما للوفا ايش الراي وتريد جرح جديد جرح جديد جروحك حبيبي كفا نساني
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم قضاياها برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها.
صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة بعيدة.
انتهى زمن القمع زمن الظلم يجب أن نتنفس الصعدة.
أنا وحالي واقفة على رجلي بيدنا
قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
طاب يومكم مستمعي الكرام بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم. موعدكم اليوم مع برنامج المرأة العراقية قضاياها، وفي هذه الحلقة سنناقش موضوع الاغتصاب من الناحية الاجتماعية والنفسية، كما سنطرح قراءة جديدة لملابس المرأة. يشاركنا مختصون في علم الاجتماع والنفس والفلسفة، فكونوا معنا. مستمعي الكرام، تتعرض نسبة كبيرة من النساء وفي كل أنحاء العالم إلى الاغتصاب، فثلث النساء في النرويج حسب تقارير التنمية البشرية يتعرضن للاعتداء الجنسي في مرحلة الطفولة أو المراهقة، كما تتعرض امرأة واحدة على الأقل من بين كل 6 نساء للاغتصاب في كل من بريطانيا وهولندا والولايات المتحدة وكندا. ويسود العنف الجنسي أيضا داخل العلاقات الزوجية، وقد صنفه الباحثون بأنه أقصى أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة. ما هي وجهة نظر علم الاجتماع بهذه القضية؟ وكيف يفسر ميل الرجل إلى اغتصاب المرأة؟ أستاذة علم الاجتماع والمختصة في قضايا المرأة الدكتورة لهاي عبد الحسين تلقي الضوء على هذا الموضوع.
في ناحية من نواحي انتشار التحرش وما ذلك مرتبط أيضا بحقيقة خروج المرأة من البيت إلى يعني خارج البيت، يعني العمل المدرسة وما ذلك، فبالتأكيد هي ساهمت. يعني وجود المرأة العضوي خارج المنزل أدى إلى ماذا؟ أدى إلى الاحتكاك، والاحتكاك يأتي بالكثير من الظواهر، وجزء منها ظواهر سلبية والبغيضة. لكن فيما يتعلق يعني قضية الاغتصاب وما ذلك، يعني أيضا هناك دراسات كثيرة، الدراسات التقليدية تقول أن القضية قضية رغبة وأزمة جنسية وحاجة وما ذلك، وهناك دراسات في المقابل، وأعتقد هذه دراسات أكثر علمية، أنها تحلل وتنظر للموضوع من منطلق القوة. عدم انعدام التوازن في القوة بين النساء والرجال هو الذي يؤدي إلى أن يتجرأ رجل ويعاكس امرأة، أو يتجرأ رجل ويقوم بفعل اغتصاب. الاغتصاب بحد ذاته هو جريمة تقع ضمن جرائم العنف، وهي تعبير عن سلطة وتسلط وهيمنة، وهي عمل بغيض وليس فيه متعة على الإطلاق. وكثير من الدراسات تؤكد على المسألة، يعني مسألة إنه هو تعبير عن يعني السلطة والوضع غير المتوازن للنساء والرجال. فكلما تحسنت بالمحصلة المكانة الاجتماعية للمرأة في المجتمع، كلما توفرت لها ظروف أفضل، كلما ربما فرصتها في أن تعيش وتعامل كإنسان أفضل، وهذا بالتأكيد من مصلحة الجميع.
نعم دكتورة، كيف تفسرين انتشار حالات الاغتصاب في ظروف النزاع السياسي والصراعات السياسية والحروب؟
يعني بالتأكيد هذه الفكرة يعني لها وجود وموثقة بالحقيقة. كثير من الحروب اللي صارت في أوروبا في أماكن كثيرة يعني تؤكد على أنه الجرائم الاغتصاب مورست من قبل الجيوش المتغلبة على الغالبة يعني أو المغلوبة. يعني بالتأكيد لها ما يبرر، يعني الفكرة لها ما يبررها. لكن أيضا للأسف شديد يعني أنه التاريخ الحديث أظهر لنا بشكل واضح أن الاغتصاب استخدم كوسيلة من وسائل العقاب السياسي أحيانا كثير، وهذه مسألة للأسف شديد مرت بها مجتمعات كثيرة وبما في ذلك مجتمعنا.
يعني هل تعتقدين إذا ما استبعدنا قيمة الشرف بوصفها قيمة عليا، هل ستخف هذه الحالات برأيك؟ وأعني بقيمة الشرف المرتبط بعفة المرأة.
بالتأكيد لا، يعني الاغتصاب في أكثر المجتمعات تقدما، في مجتمعات منفتحة، في مجتمعات لا تشدد كثيرا على ما يسمى بالشرف بالمقاييس التقليدية التي نفهمها في مجتمعنا. الاغتصاب يعامل باعتباره جريمة من جرائم العنف، ويوقع على مرتكبها أشد العقوبات. يعني هو استخدم الاغتصاب كوسيلة للعقاب. يعني على سبيل المثال ما يجري الآن من مذابح وجرائم اغتصاب في دارفور مثلا، يعني دارفور في على الحدود بين السودان وتشاد، جرائم ترتكب ضد شعب أعزل وفقير ويعني مغل في المرض وفي كثير من الأمور. فهذه انتشار وجودها وحتى إقرار الحكومة السودانية بهذه الوجود جرائم وانتهاكات من النوع، إضافة إلى منظمات إنسانية كثيرة وثقت هذه الجريمة، تؤكد على ماذا؟ تؤكد على أنه الاغتصاب استخدم هنا كوسيلة من وسائل العقاب، واستخدم الوضع السياسي كمظلة أو تبرير.
هناك عوامل نفسية تدفع بالمعتدي لاغتصاب المرأة، ومعنا اليوم أستاذ الشخصية في جامعة بغداد فارس نظمي ليتحدث عن الظروف النفسية للاغتصاب.
الاغتصاب إذا كان يعني مخطط له، يعني الشخص القائم به لديه التخطيط والإرادة والنية لفعل هذا الموضوع، ثم يكرره بشكل يعني مستمر في عدة مناسبات ولا يشعر بتأنيب ضمير كافي أو بأنه قد ارتكب خطأ، في هذه الحالة بلا شك يعد اضطرابا نفسيا أو اضطرابا من اضطرابات الشخصية، ولا بد بأن له تأسيساته العميقة في العقد الباطن لهذا الفرد، لا سيما في مراحل الطفولة التي تترسب بها مثل هذه العقد.
المعتدي أو القائم بهذا الفعل، يعني ما هي تركيبته النفسية أو ما الذي يريد أن يحقق من الناحية النفسية في مثل هذا الفعل؟
لا نستطيع أن نعطي يعني جوابا واحدا أو دافعا واحدا، ولكن هناك عدة احتمالات. البعض يشير إلى أن حتى الجوانب البيولوجية والهرمونية يمكن أن تضغط على بعض الشخصيات التي ليس لديها تكوين ضميري قوي، بحيث أن الجانب البيولوجي أو الغريزي أو البدائي يتغلب على الجانب الاجتماعي في الفرد بسبب كما قلت ضعف تكوين الضمير أو الأنا الأعلى لديه، وهذا ما يجعله يندفع في هذا النوع من السلوكيات. الجانب الآخر، قد تكون هناك عقد لا شعورية في الموضوع، يعني محاولة للانتقام من جنس النساء لأسباب تتعلق بالاضطهاد الذي تعرض له من قبل نساء معينات في حياته، قد تكون الأم، قد تكون حتى الحبيبة الأولى أو الثانية، حتى الزوجة لربما، حتى المحيط الاجتماعي الذي نشأ فيه وتربى فيه على بعض القيم، ربما كل هذه الجوانب ترسب لديه رغبة مكبوتة أو لا شعورية بالانتقام من جنس النساء، فهذا يدفعه إلى التعبير عن ذلك بطريقة تبدو أنها غير واعية، ولكن هدفه هو إشباع تلك الرغبة.
تحدثت عن حالات فردية أو أشخاص مصابين باضطرابات يمارسون الاغتصاب أو يتخذون هذا المنحة، ولكن حدث وربما التجربة في العراق يعني تؤكد هذا، أنه وظف الاغتصاب لتحقيق غايات وأهداف أخرى، فكيف نفسر هذا في ضوء سيكولوجيا الجماعة أو العقل الجمعي؟
الحقيقة في هذا الجانب هناك مفهومة ربما الانتقام، نستطيع القول يعني هنا إذا كان الاغتصاب يصبح جمعيا في حالات الانفلات الاجتماعي والأمني والأخلاقي في أي مجتمع، فقد يكون محملا هذا الاغتصاب برموز الانتقام، أي أنه رغبة الجماعة بالانتقام من فئات اجتماعية أخرى من خلال اغتصاب نسائهن، على اعتبار أن هذا الاغتصاب هو يعني تمرير كرامة المقابل في الوحل طبقا للرموز السوسيولوجية والأنثروبولوجية لذلك المجتمع، وهذا ما حدث بنسبة معينة في المجتمع العراقي، فئات معينة كما أنها سرقت ونهبت وحرقت على أساس أن هذه الأفعال هي انتقام من السلطة السابقة، كذلك قامت بأفعال الانتهاك الجنسي على أساس أنها انتقام أيضا من فئات أخرى أو من طبقات أخرى أو من طوائف أخرى.
إذن هنا سؤال يطرح نفسه، لو أن الكرامة كقيمة لا ترتبط، أو كرامة الرجل وشرفه كقيمتين في مجتمعنا لا ترتبط بعفة المرأة، فهل كنا سنرى حالات اغتصاب من هذا النوع؟
لا أستطيع أن أقول بأن الاغتصاب سوف يغيب، لأنه عملية الفعل الاغتصابي ليست مرهونة فقط بجانب انتهاك كرامة الآخر كما ذكرت في بداية حديثي، ربما هناك دوافع أخرى إلى، ولكن إذا ما افترضنا بأن هناك مجتمعا يعتقد بأن الفعل الجنسي أو أن ممارسة الفعل الجنسي المحرم أي بالقوة أو بالاغتصاب لا يشكل انتهاكا لكرامة المرأة على سبيل المثال، بلا شك مثل هذا المجتمع سوف تنخفض فيه نسبة الاغتصاب ولكنها لن تغيب.
هل يمكن أن يكون لباس النساء خطابا غير مباشر ضد السلطة؟ وهل إن ضيق الملابس يعبر عن الضيق الذي تعيش فيه المرأة في مجتمعاتنا؟ ما الذي يمكن أن نقرأه في لباس النساء؟ الباحث في مجال الفلسفة حيدر علي يقدم قراءة جديدة لهذا الموضوع لنستمع معا.
في الحقيقة تعتبر الملابس أو تعتبر الأزياء التي ترتديها المرأة الهوية العراقية بشكل أخص طبعا، وخاصة بالآونة الأخيرة، الهوية الحقيقية أو الكاشفة لشخصية المرأة، بمعنى أننا لا يمكننا أن نستثني اللس من معرفة المرأة. وعندما نقول هذا الكلام لا نريد أن نربط شيء لا يتصل بحقيقة المرأة، وإنما هو واقع حال مفروض. نأخذ مثال على هذا، عندما نظهر في الشارع ونرى نساء كثيرات يرتدين هذا اللي ترتدي الضيق، أو هذا اللي ترتدي لباس يحتوي على بعض الفتحات، أو هذا اللي ترتدي لباس فاضح، لا ما شابه ذلك.
هل يوجد مثل هكذا نساء في بغداد في هذه الآونة يعني تحديدا، يعني بضغوط التيارات الدينية والمتطرفين من هذه الناحية؟
صحيح، يعني احنا الكلام صحيح، لكن عندما تدخلين في المؤسسات التعليمية والمؤسسات الإدارية ومؤسسات الدولة بشكل عام تشاهدين النفر الكبير من النساء يرتدين هذا الملابس. هذه الأماكن في حقيقة الأمر تعتبر أماكن تفريغ وحصرة في داخل المرأة، يعني اللبس أو الملابس التي ترتديها المرأة هو قضاء ضد السلطة بصورة غير مباشرة. المرأة استثنت من أن تقول رأيها بالسلطة بأي شكل من الأشكال. المرأة ليس لها الحق أن تعبر عن السلطة لأنها كما ذكرنا متخوفة وتعيش حالة خواف مستمرة أو رهاب، بحيث أنها ما تقدر ترفع صوتها أمام السلطة وتقول أنها هذا دكتاتورية وهذا خطأ. كان ردها بسيط جدا، هو الفتحات الموجودة في اللبس الغير متوقعة يعني، أو الضيق. هذا الضيق يعبر عن ضيق خارجي، هو ضيق المؤسسة والسلطة وضيق الجسد الذي دائما يواجه هذه المؤسسة إذا ما حاول أن ينفس عن نفسه. فهذا الضيق هو يعطيها تعويض، ربما يعطيها جزء من التعويض الذي قد يعيد لها اتزانها المفقود في السلطة. فعندما نرى الملابس هذا بهذا الشكل، علينا أن لا نتصور بأن المرأة هنا تحاول أن تخرج عن الأخلاق أو تحاول أن تخرج عن السلوك. ليست هناك علاقة بالأخلاق أو السلوك، لأن أصلاً مسألة الأخلاق والسلوك هي مسألة طارئة على الفرد وطارئة على المجتمع، هي تحتاج تلقين أكثر ولا أقل.
ولكن الذي لاحظته هو أن كثير من النساء يعني بدأنا يرتدين الحجاب والملابس المحتشمة، بل وحتى البوشية يعني التي هي طارئة على مجتمع، يعني زي طارئ على مجتمعنا، على العكس مما قلته تماماً. الهدف من هذه الزي هو أن تعكس نوع من المحافظة التي يريد أن يراها الرجل بها، يعني أملا في الحصول على فرصة للزواج أو القبول الاجتماعي أو أي سبب آخر.
صحيح أنه في الأونة الأخيرة بارز هذا اللباس التقييدي بشكل ملفت للنظر الصراحة، لكن هو في حقيقة الأمر هذا يحجب أكثر ما يظهر. يعني المرأة عندما تمارس هذه الأشياء ربما هناك أشياء أكثر ضيقا في داخلها أو ما تحت هذا الحجاب، وما ليس مشكلة، لأن المرأة تمتاز بعمليات إيجاد وسائل تعويض لا متناهية أو غير متوقعة. حتى اللي بسبب الحجاب اللي ترتديه ربما يفرض لها لذة لا ترتديه في المنطرة مثلا إذا ما كان يحق لها هذا الشيء فتلجأ له. فعندما نرى هذه النساء وعندما نرى أغلب التي يرتدين هذا اللبس وليس عن قناعة أصلا، هو أرضاء ربما العائلة، أو هو وسيلة هروب، أو وسيلة أنه تخرج ترتقي بناس كثيرين، أو وسيلة تصل إلى مكان معين حتى تلبس اللبس التي يناسبها، أو وسيلة لأن تظهر المجتمع وتقول لهم أنا مقبولة، بإمكانكم أن تأتون لي وتقبلون بك زوجة وهذا ما تريدونه وتبغونه.
نجد أن المحلات لا توفر أزياء مناسبة للنساء العمليات مثلا، ملابس مناسبة للعمل. كيف أيضا تقرأ هذه الظاهرة؟ هل الغاية هو أن المجتمع يحاول أن يحول المرأة إلى دمية؟
وفي الحقيقة أنه في مجتمعنا الشرق صارت هناك حالة اتكال مفرط مع الرجل، بمعنى أن المرأة دائما تتكل على الرجل اقتصاديا، وهذا لا يعني هذا لا يجعلها تكون مهمومة بإيجاد مصادر رزقها، وإن كانت هذه حالة نسبية لكنها مطلقة بالنسبة لمجتمعنا التقليدي. فأي مرأة في مجتمعنا هي عندما تتزوج أو ترتبط بالرجل معين تحاول جد الإمكان أن تجعل هذا العامل المادي يستمر، تحاول جدا كان أن تجعل هذا العامل دائما يوفر لها حالة بقاء مستمرة، فتلجأ إلى الصور أو تلجأ إلى استخدام الملابس أو استخدام الزينة أو ما شابه ذلك حتى تكون دائما جميلة بين هذا زوجها أو هذا الرجل، وبالتالي عندما تكون جميلة أو تكون مقبولة معناها تكون مرتاحة اقتصاديا ومرتاحة ماديا.
هذه الأزياء إذن تعكس ما يريد الرجل أن يراه في المرأة أم ما تريد المرأة أن تقنع به الرجل؟
وفي الحقيقة يعني مثلا ازدواجها أولا هي تريد أن تكون دائما جميلة بعين زوجها ورجل حتى لا يميل عينه إلى يمنة أو يسرى باعتبار أنه هي موجودة في حياتي، فلماذا ينظر إلى غيرها؟
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضاياها قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
إلى هنا أعزائي المستمعين تنتهي قضاياها لهذا الأسبوع.